إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إن من الأمور الأساسية التي تحرك أي إنسان ثقافته وقيمه. مهما كان علمه فإن الثقافة تغلب هذا العلم، ومهما كان قدره فإن قيمه تغلب هذا القدر. هذه ثقافتنا، هذه كلمة لها قصة. أحد إخواننا الأطباء بيحضر رسالة الدكتوراه من اليابان، ويقول لي قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون بجوار البيت صنم كبير لبوذا. كل يوم في النهار اليابانيين هم نازلين الأعمال يأتوا بالطعام والشراب والعصائر والفاكهة وغيرها، ويضعوها بجوار التمثال. في آخر النهار تأتي سيارة كبيرة تحمل كل هذه الأشياء لتلقيها أعزكم الله في الزبالة. فكنت كلما تكلمت مع واحد منهم ردني وعنفني، إلى أن شاء الله سبحانه وتعالى أن يأتي مهندس كمبيوتر عند البيت. فقلت كويس، ده واحد مهندس كمبيوتر وأكيد عقله متفتح ومتنور، أنا أبدأ الحديث معه في هذه الجزئية. يعني أي عقل يقر أن أنا أدفع أموال كثيرة كل يوم وبعد ذلك تلقى في الزبالة؟ فبدأت أتكلم معه، فقلت له يعني ما شاء الله، الله سبحانه وتعالى ما يزن بالعقل وما يزن بالفكر، أنا أريد معك أن نفكر سويا، ما الفائدة وما الطائل من وراء مطعومات وأشياء توضع وبعد ذلك تلقى ولا يستفيد منها أحد؟ وكنت أظن لأنه رجل مهندس كمبيوتر أنه سيكون هناك كلام بيني وبينه، يعني هنبدأ نتآخذ كده أطراف الحديث. إذا به يغضب ويحمر وجهه ويقول هذه ثقافة، لا تتكلم لا تتدخل. إذن سبحان الله، هذا العقل الياباني الذي فاق عقول كثير من الناس في هذه الأزمنة هو الآن قد تغلب عليه الثقافة والقيم التي تربى ونشأ عليها. وأعداؤنا أيقنوا هذا، أن الثقافات والقيم هي مؤثر من المؤثرات الأساسية في حياة الناس وفي حياة الأمم. من أجل ذلك هم دائما ما يلعبون معنا على هذه القيم وعلى هذه الثقافات. أنا سأبدأ معكم في قيمة اختلت في زماننا، وأحاول معكم بقدر المستطاع لأبين لكم أن اختلاف القيم واختلاف الثقافات واختلاف المنابع التي بدأنا نأخذ منها ونتشرب علومنا وثقافاتنا منها، هذه القيم للأسف تغيرت، وبالتالي أصبح هناك مفارقة بعيدة بيننا وبين الدين، أو بين كثير من الناس وبين الدين. على رأس هذه القيم التي اجتهد أعداؤنا فيها حجاب المرأة المسلمة. أكدوا دائما على أن تتغير هذه الثقافة في قلوب المؤمنين. من الأمور التي ميز الله عز وجل بها الموحدين وبالنسبة للمرأة المسلمة حجابها، هذا الحجاب الذي ذكره ربنا في العديد من آياته، آيات كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم كما سنسمع الآن في عشرات من الأحاديث أكد على هذه القيمة. ولما أكد النبي على قيمة حجاب المرأة المسلمة بمواصفاته وشروطه خرج بفضل الله عز وجل جيل معظم لهذه الشعيرة، معظم لشعيرة الحجاب. أذكر على ذلك نماذج سريعة حتى أبين لكم ما الذي حدث حتى تغيرت هذه القيمة وهذه الثقافة عندنا في ديننا، فضلا أن أقول تغيرت هذه الفريضة في زماننا هذا. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لنا كما روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن أن عائشة رضي الله عنها قالت لما دفن أبو بكر في بيتي، وأنتم كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر دفن في بيت عائشة، قالت كنت أدخل بيتي بثياب رقاق شفافة، بثياب شفافة تظهر مثلا الذراع، تظهر القدم، تظهر الرقبة، كنت أدخل بيتي بثياب رقاق شفافة وأقول إنما هو أبي وزوجي، ده والدي وده زوجي، والاثنين مدفونين والاثنين ميتين. قالت فلما دفن عمر، أما عمر لما دفن كنت آخذ علي ثيابي كاملة. ليه يا أم المؤمنين؟ ده عمر ميت، عمر مدفون في باطن الأرض، عمر لا يراكي. قالت فلما دفن عمر كنت آخذ علي ثيابي كاملة حياء من عمر. انظر كيف استطاع النبي أن يغرس قيمة حجاب المرأة المسلمة في قلب هذا الجيل، فنشأ منه هذا الفعل. الثقافة والقيمة أو القيم صنعت هذا بأم المؤمنين عائشة. من الممكن أن يقول هذه عائشة تربت في بيت الصديق وتربت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، أخبرها النبي أنها أول الناس لحوقا به بعد موته. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم في حوار دار بينها وبين أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قالت يا أسماء إنني قد استقبحت ما يصنع بالنساء في هذه الأيام. إيه اللي بيصنع بالنساء في هذه الأيام؟ قالت تخرج المرأة إذا ماتت مكفنة بادية عورتها أمام الناس. المرأة لما بتموت وبتتكفن الكفن ده بيكون ملصق جدا لجسد المرأة المسلمة، وبالتالي جسد المرأة بيكون متفصل أمام الناس. أنا سائلكم بربكم يا سادة، امرأة ميتة مكفنة محمولة على الأعناق، هل هذا المشهد يثير كوامن نفس الناس؟ هل هذا المشهد يا سادة، هل هذا المشهد يجعل إنسان ولو كان مريض القلب ينظر إلى هذه المرأة نظرة شهوة؟ أبدا. ولكن إنها ثقافة الحجاب هي تحمل هم أنها إذا ماتت، مش إن هي وهي راح الجامعة أو راح عملها أو في الشارع، إنها تحمل هم أنها إذا ماتت إزاي لما تموت تتكفن وتلبس الكفن، والكفن يكون ضيق، فهذا الكفن الضيق يبرز مفاتن الجسد. فقالت لها أسماء يا فاطمة ألا أريك شيئا رأيته بالحبشة؟ قالت أريني. فجاءت بجريدتين رطبتين فحنتهما ثم ألقت عليهما ثوبا، تخيل جريدة ملتوية من هنا وجريدة ملتوية من هنا ويلقى عليها ثوبا، فاستحسنت فاطمة ذلك لأن ده أستر لها حتى بعد موتها. فأول من سن في أمتنا هذا الأمر فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وانتبه معي إلى الثقافة، تخيل معي أين هذه الثقافة مع بعض أخواتنا التي أوقن أنهن بفضل الله قد خرجن من بيت طيب، وأنهن بفضل الله عز وجل على خلق عالي وعلى تفوق في الدراسة عالي، ولكن نريد أن نقرن بين هذه الثلاثة حجاب إسلامي يرضاه الله سبحانه وتعالى. تخيل معي الآن ثقافة فاطمة رضي الله عنها وهي تأبى حتى بعد موتها إن هي تلبس الضيق، وبين ثقافة دبت في قلوب بناتنا الآن فترى أضيق الثياب قد ارتداه بناتنا للأسف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قارن بين هذه الثقافة وهذه القيم وبين هذه الثقافة وهذه القيم. انظر ثقافة وقيم فاطمة لأي شيء دفعتها ولأي شيء وفي أي شيء فكرت، وقارن الآن بين ثقافة وقيم بناتنا الآن. والله يا أحبابي ما دخلت جامعة من الجامعات لإلقاء محاضرة، ولا نادي من النوادي لإلقاء محاضرة، إلا وأجد أكثر شكاوى شبابنا للأسف متعلقة بهذا الأمر. أذكر لكم موقف عجيب، كان عندي محاضرة في نادي الجزيرة، فعملت صبورة كبيرة كده وقلت إن الشباب اللي عندهم مشاكل كل واحد يكتب المشكلات اللي عنده بحيث نقدر نعالجها أثناء المحاضرة، وأفاجأ إن الصبورة الكبيرة الضخمة دي كل ما فيها لا يتكلم إلا عن مشكلات الشباب فقط، وأغلب يكاد يكون 99% من مشكلاتهم اللي اتكتبت ملابس البنات. قيم وثقافات تغيرت، إذن بالتالي التحركات ستتغير. خذوا النموذج الثالث في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن امرأة سوداء كانت تصرع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت تشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه؟ إن هي مريضة؟ لا 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 لا، جاءت تشتكي إلى رسول الله أنها إذا أصابها الصرع تبدت أو تبدى جسدها، ظهر جسدها. السؤال يا سادة، امرأة تصرع، هل إذا وقعت في الأرض وجاءتها نوبة الصرع وتبدى جزء من أجزاء جسدها، هل هذه المرأة تأثم أمام الله؟ تأثم؟ أنا أريد أسمع منكم، تأثم؟ ليه؟ الله يقول ليس على المريض حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث ومن بينها عن المجنون حتى يعقل، وهي الآن فاقدة للعقل. إذن المرأة دي لو ظهر جزء من جسدها لا تعاقب ولا تحاسب لأنها مريضة. الأمر الثاني يا سادة، أن هذه امرأة سوداء، يعني لو ظهر جزء من يدها أو من قدمها أو من ساقها، هذه المرأة لا تثير كوامن النفس أبدا عند غالب الناس، ومع ذلك هذه المرأة جاءت إلى رسول الله. مما تشتكي؟ إنها لا تشتكي المرض يا سادة، ولكنها تشتكي أنها تتعرى إذا أصابها الصرع، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك فعافاك. عايزة إيه؟ يا إما أنت جاية تشتكي من المرض وبالتالي لو صبرت تخش الجنة، أو بتشتكي مشاكل أخرى فأنا أدعو الله عز وجل لك. ولكن هذه المرأة أمام الجنة نست المرض تماما، رغم أن دعوة النبي مستجابة، لو دعا الله عز وجل لها لعافاها، ولكن تقول له: يا رسول الله لا، أنا أطلب الجنة، أصبر، أنا أصبر على المرض، هذا ما أصبر أنا عليه، أصبر على المرض يا رسول الله، ولكن أصبر ولي الجنة. فالجنة أنستها تماما مرارة الألم. انتبه للجاية دي، ولكن للأسف تعريها أثناء المرض أنساها الجنة. قالت: يا رسول الله بل أصبر ولي الجنة، ثم رجعت وقالت: يا رسول الله ولكني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف، بس ما تدعوليش إن ربنا يشفيني، أنا عايز مرضي ده، عايز مرضي ده يدخلني الجنة، ولكن ادعيلي إن أنا لا أتكشف بس. طيب أخواتنا النهاردة أخبارهم إيه؟ ليه الثقافة دي الآن مش موجودة؟ ليه النهاردة إحنا أبائنا وإخواننا وأختنا الكريمة اللي ماشية في الشارع وأخونا الشاب اللي بيشتكي بسبب هذه الأخت، أكيد أكيد البنت دي أختي أو بنتي أو زوجتي أكيد، وبالتالي لابد أن يكون لكل إنسان منا دور في التأكيد على هذه القضية، قضية حجاب المرأة المسلمة. إن هذا الحجاب يا أبائي الكرام ويا إخواني الأعزاء، أن حجاب المرأة المسلمة ليس معناه مجرد حتة قماش توضع على رأس البنت، ولكن حجاب المرأة المسلمة ده ثياب عام يشمل جسد المرأة من أوله إلى آخره، من أوله إلى آخره. خذوا النموذج الرابع، وبعد ذلك أدخل على جزئية لماذا أو كيف استطاع النبي أن يغرس قيمة حجاب المرأة المسلمة في قلوب هذا الجيل والأجيال التي تلته. تخيل معي أنا قبل ما أبدأ الحديث أذكر لك مثال، أسأل الله ألا يكتبها على أحد منا أبدا. تخيل معي الآن أن في أب من أبائنا مثلا فوجئ أن في طرق شديد جدا على الباب، واحد هيكسر الباب، فبيفتح الباب قال له الحق ابنك عربية ضربته تحت في الشارع. أنا سائلكم بربكم هل وجدتم عاقلا يقول طب انتظر بس والله أخش أجيب القميص والبنطلون وأكوي القميص والبنطلون كده وانزل أشوف فيه إيه؟ هل وجدتم عاقل يتكلم بمثل هذا الكلام؟ لا وربي. أو أن نقول أن لهذا الإنسان قيمة قد يتأخر في النزول من أجلها. روى أبو داود في السنن أن امرأة يقال لها أم خلاد وكان ابنها قد شارك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. اجتمع النساء عندها في بيتها ينتظرون عما تسفر عنه المعركة، وبينما هم في انتظار لنتائج المعركة إذا بطارق يطرق الباب بشدة، فقامت أم خلاد ففتحت فقال يا أم خلاد مات ابنك بأحد. خد بالك بقى معايا. فإذا بها رضي الله عنها تدخل إلى بيتها وتأخذ عليها ثيابها كاملة. يعني موقف زي ده كل بيخرج أيا كان وضعه أيا كان صورته لابس إيه مش لابس بيخرج من شدة الفزع أو من شدة الأمر تطلع تجري، ولكن أخذت عليها ثيابها كاملة. وفي رواية أبي داود وانتقبت، وهذا كان محل إنكار النساء، قالوا لها يا أم خلاد أما العباءة فقد انتهى أمرها وتنتقبين أيضا، أنت منتظرة كمان أنت تنتقبي ابنك مات. فقالت لهم كلمة إن دلت فإنما تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يغرس بصدق قيمة حجاب المرأة المسلمة في قلب كل امرأة. فإذا بها تقول إن أرزق في ولدي لا أرزق في حيائي. الرزق هو المصيبة، الرزق بالهمزة كده هو المصيبة. قالت أنا أتحمل مصيبتي في ولدي، أما إذا كانت المصيبة تتعلق بحيائي فأنا لا أتحملها أبدا. إذن قيمة الحجاب كانت عند هذه المرأة قيمة عالية جدا وقيمة غالية جدا، منعتها من الخروج للإطمئنان على ولدها، أو أخرتها إن أردنا دقة اللفظ أخرتها في الخروج للإطمئنان على ولدها. ليه هذا كان حال هذا الجيل والأجيال التي تلته؟ ليه؟ لأن النبي كما قلت لكم أكد في كثير من المواطن، بل في كل موطن يكون فيه النبي بين النساء يأكد على قيمة حجاب المرأة المسلمة. إذا جاءت المرأة لتبايع، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى، وبيعة النساء ذكرها الله عز وجل في القرآن. كانت المرأة إذا أتت لتبايع النبي على الإسلام قال لها أبايعك على ألا تشرك بالله شيئا، ولا تسرقي ولا تزني ولا تأتي ببهتان من بين يديك ولا من خلفك، ولا تعصيني في معروف، ولا تتبرجي تبرج الجاهلية. إذن بين البيعة على الإسلام كان النبي يأخذ البيعة على حجاب المرأة المسلمة، على حجاب المرأة المسلمة. لو ردت واحدة من هذه الشروط لرد النبي بيعتها. النبي بيأخذ البيعة الآن من النساء على الحجاب. أما لقيت ولا تتبرجي تبرج الجاهلية، أنا أطلب منكم يا سادة، وهذا يعني لعل بعضنا بيحب القراءة أو أظن الكثير منا هكذا، راجع أي كتاب تفسير في قول الله عز وجل ولا تتبرجي تبرج الجاهلية، تجد أن معظم أقوال التفسير تدور حول معاني يعني بقول يا ريتها تكون موجودة في زماننا، وإن كنت أكره لأنها معصية. كان غاية تبرج الجاهلية أن المرأة وهي لابسة الخمار بتاعها تضع الخمار لوراء علشان تظهر العقد أو علشان تظهر جزء من الرقبة بس، ده كان تبرج الجاهلية. إذا ما أريد أن أؤكد عليه الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ البيعة على النساء كان من ضمن شروط البيعة الحجاب، ولا تتبرج المرأة أبدا تبرج الجاهلية. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب في الناس يؤكد على هذه القيمة. طب يا رسول الله انت في زمنك الحجاب منتشر بفضل الله وما فيش اي خوف من نساء المدينة ولا الاجيال اللي جاية، ولكن ويكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم انه ستأتي اجيال تتغير عندها الثقافات وتغير عندها القيم، فكان النبي يحذر كل هذه التحذيرات. يقول معاوية خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انني احرم عليكم 7 اشياء، من بينها التبرج وابن مسعود رضي الله عنه يقول كان النبي يكره 10 أمور من بينها التبرج. إذن هذه الأحاديث وغيرها تؤكد على هذا المعنى. ويأتي بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث حتى يبين الناس خطورة ألا تتمسك المرأة بحجابها الذي أمره الله سبحانه وتعالى بها. انتبهوا معي لهذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما. وده يا أخواني ويا أحبابي هذا الحديث ده يدفعني دائما حيثما توجهت أن أذكره، لأن الأصل لما نقول للناس صنفان من أهل النار لم أرهما مش إن إحنا نروح لأخواتنا مثلا في بعض الثياب عندها خطأ أو حاجة إن إحنا بقى نقول أنت كافرة وأنت كذا، لا مش الأصل كده خالص، ولكن الأصل أن نتراحم أو يرحم بعضنا بعضا أو نرحم هؤلاء البنات، لأن للأسف خرجت البنت في بيئة كل اللي حواليها كده. محتاجة بس تعرف والله يا أحبابي ما من جامعة من الجامعات نؤكد فيها على جزئية الحجاب إلا وترى بفضل الله عشرات من البنات بفضل الله يأخذن القرار خلاص من النهاردة حجاب كما أمر الله عز وجل. لما النبي يقول لنا صنفان من أهل النار لم أرهما، ده ما يدفعناش إن كل أب كريم يكون خايف على بنته، ده ما يدفعناش إن كل زوج كريم يكون خايف على زوجته إن يوم القيامة والعياذ بالله يلقى بها في النار. صنفان من أهل النار لم أرهما. مين هم يا رسول الله؟ قال نساء كاسيات عاريات. يعني إيه كاسيات عاريات؟ قال علماؤنا ده لها معنيين. المعنى الأول إن المرأة تكون لابسة ثياب ضيقة جدا، فإن كانت مرتدية لثياب إلا أنها تظهر العورات وتجسد العورات، فهي من وجه مرتدية ومن وجه عارية. قال بعض أهل العلم المقصود بنساء كاسيات عاريات يعني تغطي جزء وتظهر جزء، تغطي جزء من الجسد وتظهر جزء آخر، مغطية الرأس ولكن تكشف الأقدام، مغطية الرأس وكشف الإيدين، مغطية الرأس وكشف الظهر أو الصدر. هي دي المشكلة. كاسيات عاريات مائلات مميلات. شوفوا النبي مع دقة التوصيف، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. رؤوسهم عظيمة جدا، ده من كثرة الله ممكن يكون الحجاب عندهم متصور انه حاجة كبيرة تتحط على الرأس، طرحة ضخمة جدا، لا ده طرحتين وثلاثة يتلفوا على الرأس 20-30 لفة. ظن بعض الناس انه يكون هو ده الحجاب، والحجاب الاساسي انه يكون مغطي للجسد كله. نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. اسمعوا يا اخوان ويا احبابي، لا يدخلن الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. أنا أخاف على بنتي وعلى زوجتي وعلى أختي إن هي تكون في يوم من الأيام خالفت هذه القيمة وبالتالي يكون ده مصيرها. أختم معكم هذه الخطبة بهذا الحديث. أنتم كما تعلمون إن كل إنسان مننا يوم القيامة بيكون لوحده، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الوحيد اللي هيكون حريص علينا هو النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هيكون حريص انه ياخد بايدينا ويشفع علينا بين ايدين ربنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هيعرفنا يوم القيامة بسيمة موجودة على وجوهنا وفي ايدينا وارجلنا، صح؟ طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليتنا نرى اخواننا، فقلنا يا رسول الله اولسنا باخوانك؟ قال أنتم أصحابي وإخواني أقوام يأتون من بعدي آمنوا بي ولم يروني. فسؤال يطرح نفسه، يا رسول الله وكيف تعرفهم؟ يعني هذا أهل المسجد الكرام هتعرفهم إزاي وإنت ما شفتهمش؟ تعرف إزاي إنهم من أمتك وإنت ما شفتهمش؟ قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا من آثار السجود، محجلين من آثار الوضوء، وجوههم بيضاء منيرة من آثار سجودهم، وإيديهم وأرجلهم بيضاء منيرة من أثار وضوئهم. وفي رواية أرأيتم لو أن رجلا له صيرة، أعزاكم للصيرة اللي هي مثلا زريبة، مثلا له صيرة فيها خيل دهب بهم سوداء ما فيش فيها أيل آخر، ومن بينها فرس أغر محجل، وبينها فرس جبهته مليانة بياض وإيديه ورجليه مليانة بياض، أكان يعرفه؟ يعرفه؟ قلنا بلى يا رسول الله. فقال النبي وإنني لأعرف أمتي يوم القيامة بهذه السيمة بالعلامات دي. يبقى اللي النبي هيروح يشفع له، اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيسمح له انه يشرب من حوضه، اللي هيكون جاي بهذه السيمة بهذه العلامات. وإن أقواما يأتون يوم القيامة بغير هذه السيمة فيأتون إلى النبي فيقول لهم سحقا 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 بعدا بعدا. مين دول؟ على رأس هؤلاء والعياذ بالله امرأة لم تتمسك بقيمة حجابها. قال صلى الله عليه وسلم، اسمعوا يا جماعة ونختم باب الحديث ده، مثل المترفلة في الزينة. الزينة لها مكان في غير محلها، كمثل ظلمة وسواد في وجهها يوم القيامة. وده اللي احنا بنخاف عليه من اخواتنا. يمكن بعض الشباب ينظر لامرأة متبرجة على، لا، خذ بيدها للحق. طبعا اذا كنت طبعا ذو محرم لها، ان انا اعرف ان البنت اختي او زوجتي او بنتي، بتكلم الان عن نفسي، بتكتر جدا من المساحيق على وجهه، متبرجة في ثيابها، تيجي يوم القيامة بين ايدين النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المساحيق وهذه الامور تتحول الى سواد مظلم، سواد مظلم في وجهها يوم القيامة. تروح تقول له يا رسول الله، يقول لها سحقا سحقا. من يرضاها لابنته؟ من يرضاها لأخته؟ من يرضاها لزوجته؟ وده اللي يدفعنا دايما نقول يا جماعة احنا خايفين على بناتنا، خايفين على بناتنا ان يكون ده مصيرهم بين ايدين ربنا يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليهم وأن يتوب علينا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. لماذا يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الكم الهائل من الأحاديث المتعلقة بحجاب المرأة المسلمة؟ خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، خوف النبي صلى الله عليه وسلم على بنات أمته، يدفعه إلى أن يتكلم بمثل هذا الكلام وبهذا القدر الهائل من الأحاديث. أحبابي، النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ذات يوم على النساء ويقول لهن، يقول الله عز وجل ثلاثة لا تسأل عنهم، ثلاثة لا تسأل عنهم. يا محمد، في ثلاث أصناف من الناس يوم القيامة لا تسأل عنهم. من بينهن امرأة غاب عنها زوجها فتبرجت من بعده. يا محمد، اشفع لأي أحد، بس في أصناف هنا معلش لا فيش كلام. على رأسهن امرأة غاب عنها زوجها فتبرجت من بعده. طيب امرأة موجودة بين زوجها، بين زوجها وأهلها، وتبرجت من بعده، الوضع يكون إيه؟ ده اللي يدفعنا أحبابي إن أنا دايما أقول، أنا بقول هذا الكلام المنطلق إن أنا خايف، إن أنا خايف. ابن مسعود وجد بعض الناس للأسف بيتعاملوا مع العصاة بهذه الصورة، شاف واحد عاصي شتمه فقال إذا رأيتم من يعصي الله عز وجل فلا تسبوه. أرأيتم لو وقع في بئر ماذا تصنعوا؟ لو وقع في بئر هتعملوا إيه؟ قالوا كلنا نسعى لإخراجه. قال إذن أخرجوه من النار وسلوا الله العافية. يبقى الأول بقى أن أنت تخرجوا من النار وادعي أن ربنا سبحانه وتعالى يعافيه. وهذا المنطلق اللي ينبغي أن احنا نتكلم فيه مع ناس، احنا بنتكلم منطلق أن أنا خايف، أن أنا خايف على بناتنا وخايف على إخواننا وخايف على أحبابنا أن يكون ده المصير. أنا أخشى ما أخشاه أن أب صالح كريم ذو طاعة وذو عبادة ومحافظ على الصلاة ويجي يوم القيامة واقف بين يدي الله عز وجل، تيجي بنته بسبب ثيابها تاخده كده ترميه في جهنم. لأن الله عز وجل يقول قوا أنفسكم وأهليكم، أولادكم وبناتكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا أخشى ما أخشاه، ما أخشاه الآن انتشار هذه الظاهرة بين شبابنا، ده مهلك للشباب. يا أحبابي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن المرأة التي لم تلتزم بثيابها الشرعية، يقول فإنهن ملعونات. من يرضى أن بنته تطرد من رحمة ربنا؟ من يرضى أن زوجته تطرد من رحمة الله؟ خذ بيد زوجتك إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. كما تسعى أنت لصلاح دنياها، يعني تعمل وتجتهد غاية الاجتهاد علشان توفر لهم حياة كريمة في الدنيا، اجتهد أيضا أنك توفر لأولادك وبناتك حياة كريمة في الآخرة. أنك لو شفت غلط تقول يا أولاد برحمة وبلين وبرفق وبشفقة، يا أولاد ده غلط، ده ما يوصلش للجنة. هذا المعنى الذي أريد أن أؤكد عليه. يا أحبابي، إن الذي فرض على المرأة الصلاة هو الذي فرض على المرأة الحجاب. ألا فلننتبه لمثل هذه الأمور وننتبه لمثل هذه القيم؟ ولعل بإذن الله تبارك وتعالى في لقاء آخر نكمل ما بدأناه حول جزئية حجاب المرأة المسلمة، ونتكلم عن شروط هذا الحجاب وآداب هذا الحجاب ومواصفات هذا الحجاب. ولا أطيل عليكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهلي بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يمن كتابنا، يسر حسابنا، ثبت على الصراط أقدامنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارفع الكرب عن المكروبين، اللهم ارفع الكرب عن المكروبين، وأزل الهم عن المهمومين، وأزل الهم عن المهمومين. اللهم أبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.